بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم من سنن الإمام سعيد بن منصور رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنبدأ القراءة في تفسير سورة الفاتحة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. باب تفسير فاتحة الكتاب. قال سعيد بن منصور رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام.
نعم، هذا معنى خداج، يعني غير تمام، يعني ناقصة، فهي خداج، يعني صلاة ناقصة. نعم.
قلت له: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانا وراء إمام. فغمز ذراعي وقال: يا فارسي، اقرأها في نفسك، فإني سمعت.
يعني استشكل عليه هذا، قال: إننا نكون وراء الإمام والإمام يقرأ، فلنقرأها أم ننصت؟ والله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فرد عليه أبو هريرة رضي الله عنه وقال: يا فارسي، اقرأها في نفسك. ولا فرق على الصحيح بين الصلاة السرية والجهرية، فإذا كان الإنسان يصلي، فسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، كان إماما، كان مأموما، كان منفردا، كان مأموما في السرية أو الجهرية، فالصحيح من كلام أهل العلم أن الفاتحة يجب قراءتها، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولحديث أبو هريرة: استفتي نفس الفتوى، إننا أكون وراء الإمام، إني أكون أحيانا وراء إمام. طبعا لو كانت الصلاة سرية لما كان فيه استشكال، لأن الإمام لو كان في السرية لا يستشكل السائل هنا، لأنه لا تعارض، إنما هذا يكون في الجهرية، يعني يقرأ الإمام وأنا أقرأ، فهل أقرأ الفاتحة أم أستمع وأنصت لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فقال: يا فارسي، اقرأها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم.
قال الله عز وجل: قسمت السورة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. يقول
والوالد في الصحيحين أيضا بلفظ: قسمت الصلاة، فأطلق على الفاتحة الصلاة، وهذا يؤكد أنها لا بد من قراءتها في الصلاة. نعم.
يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي. ويقول العبد: الرحمن الرحيم، فيقول الله: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: مالك يوم الدين، فيقول الله عز وجل: مجدني عبدي، فهذا لي ولعبدي ما سأل، وهذه الآية بيني وبين عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فهذا لعبدي، أي سؤاله، ولعبدي ما سأل، أي أن الله عز وجل يجيب دعاءه طالما أنه لا يوجد مانع، لكان على الإخلاص والمتابعة، فإن الله يجيب دعاءه، وهذا أعظم الدعاء على الإطلاق، أعظم دعاء على الإطلاق هو هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذ به يحصل الفرقان بين أهل الحق وبين أهل الباطل، ولهذه المسألة خلقت الخليقة، وكانت جنة ونار، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. هذه القضية الأولى يا إخوان، القضية الأولى: كيف تكون من الذين أنعم الله عز وجل عليهم ولا تكون من المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قضية محورية هي الأولى. إنما الذي يقول: يا أخي انظر إلى نظافة الشوارع، يا أخي انظر إلى إكرام الجيران، هذه شيء طيب، لكن قد يحصل من الكافر وقد يحصل من المؤمن. الكافر بل يذكرون يعني في دول الكفر أنهم يحافظون على مثل هذه الأشياء من النظافة ومن مراعاة حقوق الناس، يعني نوعا ما وإلى آخره، يذكرون من ذلك ضربا عظيما، لكن لم يكن هذا لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان في العرب الكرم، وكان في العرب الجود، وكان في العرب النجدة، وكان في العرب نصرة المظلوم، ومع ذلك كل هذه الأشياء لا تقبل لأنها فقد شرفها في القبول الأعظم وهو الإسلام، وهو القضية الأساسية الأولى والأولى فقط هي قضية التمييز بين أهل الحق وبين أهل الباطل، من المنعم عليهم من المغضوب عليهم والضالون، هذه القضية الأولى. ولهذا الذين يقولون تدندنون على الكلام في المنهج، المنهج 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 العقيد مبتدع سني مبتدع سني، نقول كيف ندندن على هذا، كيف نترك الدندنة على هذا؟ والله عز وجل قد ذكر هذه القضية في الفاتحة وفي سائر الصور تمييز بين الناس، سورة الفاتحة تختم بهذا وسورة البقرة تبدأ بهذا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، تقسيم تقسيم تقسيم. وسورة آل عمران تبدأ بالتقسيم، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعوا لما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما علم تأويله إلى الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى إذا مسألة التمييز مسألة مهمة لا بد، نعم فلان على الهداية فلان على الضلال، فلان مشرك فلان مسلم، فلان على الإيمان فلان على الكفر، هذه نعم إذا لم تكن هذه القضية القضية الأولى فأي قضية إذن؟ ولهذا هذه القضية لا تعرف المجاملة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإلا القضية بين إبراهيم وبين أبيه ما هي؟ قضية بين نوح وبين ولده ما هي؟ ابنه ما كان يطعمه ولا يسقيه، ابنه ما كان كان يظلم جيرانه، ابنه كان ما القضية أصلا؟ القضية هي هذه القضية، فلنأتي على أصل هذه القضية ثم نجعلها لا نقول قضية فرعية قضية لا وجود لها، نجعلها قضية لا وجود لها، وكأنها لا وجود لها لا وجود لها. والله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني إذا ما فيها مجاملة، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، يبقى ليس بعد هذه القضية قضية أصلا أبدا، هي القضية الأولى. لو وقف في وجهها أبي، وقف في وجهها أمي، وقف في وجهها سلطاني، وقف في وجهها أي أحد، فلا يمكن أوليه ولا يمكن أحبه، وإن كانت هناك أحكام مع السلطان من السمع والطاعة وعدم ذكر مثالبه مع الأبوين من الإحسان الدنيوي والمصاحبة بالمعروف، أما قضية ولاء قلبي لا. ثلاث من كنا في حديث أنس الصحيحين وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. فإذا هذه هذا الدعاء أعظم وأجل دعاء على الإطلاق، اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا قال بعض السلف أظنه ابن عمر ما فرحت بشيء بعد الإسلام أني لم أكن من أهلي الأهواء. وماذا قال أبو العلية؟ يقول لا أدري أي النعمتين أحب إلي أو أقرب، أن هدان الإسلام أو أني لم أكن الأهواء أو كما قال رحمه الله. إذن هذه كانت قضية عندهم قضية خطيرة جدا. ولهذا إذا وفق الإنسان يا أخواني للسنة شوفوا مص الحصى لا تحزن، شوف التحف السماء وافترش الأرض لا تحزن، شوف اشرب بولك ما تقلنا فقير وأعاني، ما تعاني والله والله ما تعاني والله إنك لفي نعمة عظيمة والله ثم والله ثم والله، لو لم يكن لك فراش إلا أرض ولا لحاف إلا سماء ولا طعام إلا ورق الشجر كما حصل لصحابة في وقت ما، يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كنت أول من سمى من رمى بسهم في العرب، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا طعام إلا ورق الشجر. ما يضرك هذا؟ ماذا لو كنت تنعم تنعم في صروف الطعام والشراب واللباس والمراكب وأنت على غير الهداية؟ ما حصلت شيئا. لكن مع الهداية ما فاتك شيء. ولهذا يا إخواني هذه نعمة لابد أن نستشعرها، نعمة ينبغي أن تعظم في قلوبنا حتى تهون علينا جميع المصائب والمحن. مصابك ليس في ولدك، وإن كان مصابا لكن ليس هو المصاب القاسم الظهر، مصاب تؤجر عليه مع الصبر ليتحول إلى قضية العبودية. مصابك ليس في راتبك، مصابك ليس في صحتك، مصابك الحقيقي أن تكون ضالا غير مهدي، هذا هو المصاب الحقيقي، هذا هو المصاب. إنما إذا كنت على السنة فالحمد لله. أترضى أن تكون أنعم أهل الدنيا مع الضلال؟ ترضى؟ ترضى هذا؟ لا والله ما أحد يرضى. ولو صار أنعم أهل الدنيا ما يرضى، مع الضلال ما يرضى، أما مع الهداية يهون كل شيء. إن جعت قلت جاع الأنبياء، إن عطشت قل هكذا الأنبياء، إن مرضت الأنبياء، إن ابتلت في أولادك الأنبياء. لا تأثم، فهذه قضية عظيمة، أعظم القضايا على الإطلاق قضية الهداية. الهداية يا الله حينما يوفق الإنسان للسنة نعمة عظيمة عظيمة عظيمة. السنة بحق، السنة من مصدرها، السنة التي يشعر الإنسان بالرضا عن نفسه وهو يتكلم، لا يشعر أنه تاجر ضع كلمتين يلا السوق يحتاج إلى السنة وكل خير في اتباع من سلف، لا السنة الحقيقية للإنسان يرضى عن نفسه، سنيشعر فعلا أنه صاحب قضية معها. وإلا كثير من الناس قد يتاجر بهذه الكلمة، يتاجر بها سلفية المنهج السلف، وهو من أبعد الناس عن ذلك إلى ما رحم الله. لكن السلفية الحقة، السلفية الصحيحة، سلفية النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، حينما تهدى لهذا نعمة عظيمة. واعلم أن الله ما هداك لهذا إلا لأنه أحبك، لأن الله إذا أحب عبدا استعمله فيما يرضيه، وأعلى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى أن توفق للهداية. الله أكبر. بها فرق بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد، بها فرق بين أبي سفيان وأبي جهل، بها فرق بين عكرمة بن أبي جهل وأبي جهل، بها فرق بين مريم وبين امرأة نوح وامرأة لوط. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. إذن هذه قضية ما ينبغي الإنسان يعيش إلا لها، قضيتي قضيتي قضيتي، ديني الذي كلفني الله به حتى ألقى الله على هذا. ولهذا يسهل عليك، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وقد شرحت هذا واعتقدت هذا وسرت على هذا ظهرا طويلا طيلة حياتك. نعم.
وساق بسنده عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه،
وفي هذا الحديث من هذا الحديث دل العلماء على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. من رأى أن البسملة ليست آية من الفاتحة استدل بهذا الحديث، لأن فيه يقول عبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. والصحيح أن البسملة آية منفصلة عند ابتداء كل سورة. نعم. إلا سورة الأنفال، سورة التوبة، براءة. نعم.
وساق بسنده عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه
قال سنده ضعيف جدا.
وساق بسنده عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ كذلك. وساق بسنده عن أبي قلابة أن أبي بن كعب كان يقرأ مالك يوم الدين. وساق بسنده عن إبراهيم قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ مالك يوم الدين، وكان علقمة والأسود يقرآن مالك يوم الدين. وساق بسنده عن يحيى بن وثاب أنه كان يقرأ مالك يوم الدين.
نعم، فيها القراءتان وهما قراءتان متواترتان، مالك يوم الدين بالألف وملك يوم الدين، والله عز وجل مالك وملك ومليك، وهذه الثلاثة من أسماء سبحانه وتعالى، المالك والملك والمليك. نعم.
وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الصراط على النار يمر أولهم مثل البرق ثم كالطير ثم كالفرس الجواد وآخرهم يمر حبوى، والملائكة قيام معهم كلاليب من نار يخطفون الناس يمينا وشمالا حتى يقذفوهم في النار.
هذا الكلام في الصراط، يعني اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم معنوي وحسي. فالمعنوي هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هناك صراط حسي؟ نعم، هناك صراط حسي يكون في الآخرة. هذا الصراط يضرب على النار ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم. وابن القيم يقول هذا الصراط مضروب من الدنيا، إشارة بقى للصراط المعنوي والحس، يعني هذا الصراط من الدنيا. هذا الصراط اللي في الدنيا عليه خطاطيف وكلاليب أيضا، وهي الشبهات والشهوات تتخطف الناس، والناس أيضا على حسب البصيرة والفرقان والعمل. ثم هذا الصراط يمتد بهم إلى الآخرة، والناس على صراط الآخرة حال كحالهم على صراط الدنيا. فمن كان كالبرق في الاستجابة كالريح كان كالبرق كالريح، ومن كان يحبو فهو يحبو. فالناس على صراط الآخرة على قدر أعمالهم، فإن من الناس من يسعى على هذا الصراط كما أخبر الله عنهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. فإذا هؤلاء على الحال الذي يكونون عليه في الدنيا. فهذا صراط مضروب من الدنيا ومنته إلى الآخرة. نعم.
وساق بسنده عن ثابت سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ الصراط بالسين.
نعم، وهي قراءة صحيحة، وإن كان الأثر هذا قال في الحاشية سنده ضعيف لجهالة ثابت المكي. نعم، لكن هذه القراءة أيضا متواترة عندنا الصراط، وهي قراءة قنبل عن ابن كثير الصراط. الصراط بالصاد وبالسين الصراط. نعم.
وساق بسنده عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ صراط من أنعمت عليهم.
نعم، وهذا أثر صحيح، وهذه قراءة الصحابة، لكن مصحف عثمان رضي الله عنه جمع الأمة على الحرف الذي جمع الأمة عليه، فلا يجوز بعد ذلك أن نتلو في الصلاة شيئا من قراءات الصحابة. لكن هل يستدل بها في الأحكام أم لا؟ نزاع بين العلم، والراجح أنه يستدل بها في الأحكام لأنها قرآن. لكن المصحف الذي نتعبد الله عز وجل بتلاوته هو الذي أجمعت الأمة عليه، ومصحف عثمان رضي الله عنه الذي أمر بحرق جميع المصاحف إلا هذا المصحف، ونسخ منه نسخا وجعل في الأمصار والبلدان. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم عن الأسود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين.
نعم.
وساق بسنده عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب شفاء من السم.
نعم.
وساق بسنده عن إسماعيل بن أبي خالد
أن فاتحة الكتاب شفاء من السم، قال في الحاشية سنده ضعيف جدا، لكن كون الفتحة الشافية وردت في الحديث الصحيحة، ومن حديث الرقية المشهور لما رقى أبو سعيد الرجل اللذيغ فشفاه الله سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدرك أنها رقية، فهي رقية وهي شفاء إن شاء الله. نعم، شفاء من أمراض الأبدان وشفاء من أمراض القلوب، لأنها سبع المثاني والقرآن العظيم. فمن أراد الشفاء من أمراض القلوب الشبهات والشهوات فعليه بالفاتحة، ومن أراد الشفاء من أمراض الأبدان أيضا فعليه بالفاتحة إن شاء الله. نعم.
وساق بسندي عن إسماعيل بن أبي خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم المغضوب عليهم اليهود والنصارى هم الضالون.
نعم، وهذا باتفاق، هذا باتفاق، المغضوب عليهم واليهود والنصارى هم الضالون. لكن لا يقتصر هذا الوصف على اليهود فقط، ولا يقتصر هذا الوصف على النصارى، إنما أعلى المغضوب عليهم هم اليهود، وأعلى المغضوب الضالين هم النصارى. وإلا فالمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولم ينقادوا له ولم يعملوا به، وعلى رأس هؤلاء اليهود. والضالون هم الذين عملوا بغير علم، فالمغضوب عليهم تركوا العمل بالعلم، والضالون تركوا العلم فعملوا بلا علم، وعلى رأس هؤلاء النصارى. ولهذا قال بعض السلف فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم، فهذا متفق عليه، وهو تفسير ذلك باليهود والنصارى. قال في الحاشية قال الحافظ ابن حجر وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود، قال السهيلي وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود فباءوا بغضب على غضب، وفي النصارى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. وقال ابن كثير فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب، بخلاف من لم يعمل، من عمل وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقة، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه واتباعوا الحق، ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، يعني النصارى عندهم أيضا غضب يستحقون غضب، واليهود أيضا عندهم ضلال، لكن أخص وصف اليهود الغضب وأخص وصف النصارى الضلال، لأنهم لم يأتوا الأمر. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى عنهم من لعنه الله وغضب عليه، وخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبهذا جاءت الأحاديث والأثار، وذلك واضح بين. نعم، هذا ما يتعلق بالأثار التي ذكرها سعيد المنصور في تفسير سورة الفاتحة، ولله الحمد والمنه.